نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نقدم فكرة عامة عن كل سفر من الأسفار الكتابية بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس. وقد بدأنا في هذه السلسلة بإعطاء فكرة عامة عن العهد القديم، ثم انتقلنا إلى أول سفر في الكتاب المقدس ألا وهو سفر التكوين. في الحلقة السابقة من سلسلة مقدمات أسفار العهد القديم بدأنا بتسليط الضوء على ثاني سفر في العهد القديم ألا وهو سفر الخروج، واستعرضنا النقاط الرئيسية الأربعة التالية. النقطة الأولى نشأة السفر، وقد تطرقنا فيها إلى اسم السفر وهوية الكاتب وزمان ومكان كتابة السفر وسماته. النقطة الثانية تقسيم السفر، وقد استعرضنا فيها الأقسام الرئيسية والثانوية لسفر الخروج. في النقطة الثالثة المحتوى الرئيسي للسفر، رأينا أن الأصحاحات من الأول وحتى الرابع تصف تدريب رجل الله موسى للقيام بمهمة الله الرامية إلى تخليص شعب الله الذي كان تحت العبودية. ثم رأينا أن الأصحاحات من الخامس وحتى الثامن عشر تصف فداء شعب الله من العبودية. ورأينا أن الأصحاحات من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين تصف الشرائع الأخلاقية والتقصية التي وضعها الله لشعبه لكي يعيشوا حياة مقدسة. ورأينا أن الأصحاحات من الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين تصف إخفاق بني إسرائيل ورحمة الله. ثم رأينا أن الأصحاحات من الخامس والثلاثين وحتى الأربعين تصف نعمة الله تجاه شعبه. النقطة الرابعة يسوع المسيح في سفر الخروج، وقد رأينا أن الفصح هو رمز للخلاص بالإيمان من خلال دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب، وأن عيد الفطير هو رمز للسرعة التي ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يزيلوا بها الخطية من حياتهم، وأن عبور البحر الأحمر وأكل المن والشرب من الماء الخارج من الصخرة هي جميعها رموز للحياة المسيحية، وأن خيمة الاجتماع هي رمز لخيمة الاجتماع الكاملة في السماء. نصل الآن إلى النقطة الخامسة ألا وهي الرسالة الرئيسية لسفر الخروج. عند دراستنا لسفر الخروج يمكننا أن نستخلص منه أربع رسائل رئيسية ألا وهي: الرسالة الأولى، سفر الخروج يعلم عن الفداء من بيت العبودية. فالقسم الأول من سفر الخروج يصف فداء الله لشعبه من بيت العبودية في مصر، ونجد في سفر الخروج ثلاثة حقائق مهمة عن الفداء. الحقيقة الأولى هي أن الله يفدي الناس من عبودية الخطية. رأينا في سفر التكوين كيف أن الإنسان أخفق إخفاقا شديدا رغم أنه كان يعيش في ظروف مثالية ونموذجية جدا، كما أننا رأينا كيف أن الإنسان أخفق عندما كان الناس متحدين ويتكلمون لغة واحدة. ورغم أن الله منح الإنسان فرصة جديدة بعد الطوفان، إلا أن الإنسان أخفق مجددا. وهكذا فقد كانت حياة الإنسان سلسلة متواصلة من الإخفاقات والفشل في أحسن الظروف وأسوأها، فقد استمر الإنسان في عصيانه لله وفي بعده عنه رغم كل ما أظهره الله له من محبة ورحمة وأمانة. وفي حين أن سفر التكوين يصف إخفاق الإنسان، فإن سفر الخروج يصف فداء الله لشعبه في العهد القديم. وربما يتساءل البعض قائلين: فداء من ماذا؟ كانت مصر في القديم مشهورة بعبادة الأوثان، ومما لا شك فيه إن هذه هي أول خطية في عيني الله الحي. كذلك كانت مصر تستعبد الناس وتجعلهم عبيدا لديها، لهذا فإن سفر الخروج يدعوها بيت العبودية، وقد أصبح بيت العبودية هذا رمزا للخطية. وكما ذكرنا سابقا فإن الخطية تعني أن نعيش في استقلال تام عن الله الحي الذي أعلن عن ذاته من خلال الكتاب المقدس. وعندما يعيش الإنسان في الخطية فإنه يصبح عبدا لها. قال يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:34: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. وهكذا فإن سفر الخروج يصف تخليص الله لشعبه من العبودية للخطية. الحقيقة الثانية هي أن الله فدى الناس بأن جاء إلى الأرض لأجلهم. قال الله لعبده موسى في سفر الخروج الأصحاح 8:8: فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. وهكذا فالناس لم يصعدوا إلى الله، بل إن الله هو الذي نزل إلى الإنسان إلى الأرض. ورغم أن الكثيرين يحاولون الوصول إلى الله عن طريق سلم التدين والأعمال الصالحة، إلا أنهم لم يفلحوا ولن يفلحوا في ذلك. فالكتاب المقدس يقول في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6:16: إن الله يسكن في نور لا يدنى منه. هذا يعني أنه لولا أن الله جاء للإنسان وعرفه على ذاته لما تمكن الإنسان من المجيء إلى الله أو من معرفة أي شيء عنه. لكن لأن الله يحب الإنسان فقد نزل إلينا لكي يعرفنا على ذاته ولكي يخلص جميع الذين يؤمنون به. الحقيقة الثالثة هي أن الله عبر عن البيوت التي وضعت عليها علامة الدم. قال الله لموسى إنه سيجتاز في أرض مصر ويضرب كل بكر فيها من الناس والبهائم، لكنه أخبره أيضا إنه بإمكان الشعب العبراني أن ينجو من هذه الضربة عن طريق ذبح شاة ووضع دمها على أبواب بيوتهم. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 12:23 يقول: فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. هذا يعني أن الله لم يأتي لتخليص البعض فحسب، بل جاء ليدين أناسا آخرين أيضا. نقرأ في سفر الخروج أن الأشخاص الذين لم يصدقوا الله ولم يضعوا الدم على قوائم أبوابهم فجعوا بموت أبكارهم. وقد كان بكر فرعون من بين الأبكار الكثيرين الذين ماتوا في ذلك اليوم. بعد سنين طويلة قال يوحنا المعمدان وهو يشير إلى يسوع المسيح: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وكما حدث في زمن موسى فإن الله سيعبر عن خطاياك أنت أيضا إن كنت تؤمن بأن يسوع المسيح مات لأجلك عزيزي المستمع، وأنه سفك دمه لأجل خطاياك. فهل تؤمن؟ الرسالة الثانية: سفر الخروج يعلم عن تجديد عهد الله لشعبه. هناك ثلاث حقائق رئيسية يعلمها سفر الخروج فيما يتعلق بعهد الله مع شعبه. الحقيقة الأولى: أساس عهد الله هو نعمته. في الأصحاحات 12 و15 و17 من سفر التكوين، قطع الله عهدا مع إبراهيم بأنه سيكثر نسله، وبأنه سيأتي بنسله إلى أرض الموعد، وبأنه سيبارك جميع الأمم في العالم من خلال واحد من نسله. وقد قطع الله هذه الوعود لإبراهيم لا لأن إبراهيم كان يستحقها، بل قطعها له بالنعمة فقط. وقد آمن إبراهيم بالله وبأن الله سيفي بوعوده، وبأن الله قادر على القيام بما وعد به أيضا. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 من الآية 10 وحتى 16 أن إبراهيم وجميع المؤمنين الحقيقيين في العهد القديم كانوا ينتظرون الذهاب لا إلى مدينة أرضية، بل إلى المدينة السماوية التي مهندسها وبانيها هو الله. وقد ترقبوا من بعيد تحقق تلك الوعود التي قطعها الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقد آمن هؤلاء بالمسيح الآتي الذي سيبارك الله من خلاله جميع أمم الأرض. وقد جدد الله عهده مع نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لهذا فهو يقول للشعب العبراني القديم في سفر الخروج الأصحاح 6 والآية 7: وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين. ما يهمنا أن نعرفه هنا هو أن الله قطع هذه العهود والوعود بناء على نعمته فقط. الحقيقة الثانية: شرط عهد الله هو الإيمان الذي يستدل عليه من خلال الطاعة. فعهد الله لا يخلو من الشروط، فقد قال الله للشعب العبراني القديم في سفر الخروج الأصحاح 19 والآية 5: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. ونقرأ في سفر التكوين إن إبراهيم آمن بوعد الله فحسبه له الله برا، كما نقرأ أن إبراهيم أطاع بالإيمان. وهكذا فقد كان ينبغي على أفراد الشعب العبراني القديم أن يعبروا عن إيمانهم بالله من خلال طاعتهم له. الإيمان المعبر عنه بالطاعة هو الشرط الوحيد للخلاص في كل من العهدين القديم والجديد. هذا هو ما جعل الرسول بولس يقول في رسالة روميا الأصحاح الأول والآية 5: إن الله أرسله ليدعو الناس إلى الطاعة النابعة من الإيمان. كما أنه يقول في رسالته إلى روميا في الأصحاح 16 والآية 26: إن الإنجيل ينادى به لكي يؤمن الناس بيسوع المسيح ويطيعوه. الحقيقة الثالثة: القصد من عهد الله هو تمجيده عن طريق الحياة المقدسة. فقد اختار الله الشعب العبراني القديم لكي يمجدوه بين الأمم والشعوب الأخرى من خلال حياتهم المقدسة. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 19 والآية 6 على لسان الرب يقول: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. القداسة تعني أن ينفصلوا عن الخطية بجميع أشكالها وصورها، وأن يلتصقوا بالله. وما ينطبق على اختيار الله لشعبه في العهد القديم ينطبق أيضا على اختياره لشعبه في العهد الجديد. فالرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والآية 4: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. كما أن الرسول بطرس يقول في رسالته الأولى الأصحاح الأول من الآية 14 وحتى 16: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الرسالة الثالثة: سفر الخروج يعلم أن الله يستخدمنا في دعوة الناس إلى الخلاص. فقد استخدم الله النبي موسى كأداة بشرية في عمل الفداء الذي قام به، وسفر الخروج يعلمنا حقيقتين مهمتين عن موسى. الحقيقة الأولى: الله استخدم موسى بكل ما فيه من جوانب قوة وضعف. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع من الآية 22، يقول: فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. بهذه الطريقة تعلم موسى القراءة والكتابة، واطلع على شرائع الأمم القديمة. لهذا في السنين الأربعين الأولى ظن موسى أنه شخص مهم، لكن موسى كان رجلا غضوبا، وقد قاده غضبه إلى قتل رجل مصري والهرب إلى أرض مديان في شمال الجزيرة العربية. وفي الأربعين سنة التي أعقبت ذلك أدرك موسى أنه ليس شخصا مهما البتة. وهناك في مديان قام الله بصقل شخصية موسى ثم أعلن نفسه له. في هذه الفترة تزوج موسى وأنجب ولدين، وقد كانت تلك السنوات الطويلة التي عاشها موسى في البرية كفيلة بأن ينساه المصريون والعبرانيون. في السنوات الأربعين الأخيرة من حياته اكتشف موسى أن الله قادر على فعل الكثير من خلال شخص غير مهم مثله. وبحسب ما نقرأ في سفر الخروج، فقد استخدم الله موسى لتحرير الشعب العبراني من العبودية في مصر. يمكننا أن نرى بوضوح أن موسى كان رجل إيمان، لأنه آمن بما قاله الله وأطاعه. لهذا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 من الآية 24 وحتى 27، يقول: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. الحقيقة الثانية: الله جعل موسى رمزا للوسيط الآتي، أي يسوع المسيح. فمن خلال سفر الخروج يمكننا أن نرى أمرين مهمين يتعلقان بموسى. أولا، موسى هو الشخص الوحيد الذي تمكن من الاقتراب إلى الله والتوسط بين الله والشعب. ففي سفر الخروج الأصحاح 19 والآيتين 7 و8، أوصى الله عبده موسى أن يخبر الشعب بكل ما قاله له، كما أن الشعب طلب من موسى أن ينقل كلامهم إلى الله. وفي سفر الخروج في الأصحاح 19 من الآية 17 وحتى 23، أخرج موسى الشعب من المخيم للقاء الله، لكن الله لم يسمح سوى لموسى أن يلاقيه عند قمة الجبل. وقد أقام موسى حدودا حول الجبل كعلامة مرئية تشير إلى أنه لا يجوز لأي شخص غير موسى أن يقترب من الله الحي القدوس. ثم نقرأ فيما بعد أن موسى كان يلتقي بالرب على الدوام في خيمة الاجتماع خارج المخيم، وكان الرب يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الإنسان صاحبه. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 3 والآيتين 19 و20، أن الشريعة رتبت بملائكة وعلى يد وسيط يمثل الله من ناحية والشعب من ناحية أخرى. وهكذا فإن الكتاب المقدس يدعو موسى وسيطا. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول والآية 17، يقول: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين أيضا في الأصحاح 3 الآية 5 و6، موسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته. كانت خدمة موسى هي تنظيم الشعب وتزويده بالشرائع والتعليمات. بمعنى آخر، فقد كان موسى ظلا للوسيط الحقيقي يسوع المسيح. وفي حين أن موسى كان خادما في بيت الله، فإن يسوع هو باني بيت الله. الرسالة الرابعة: سفر الخروج يعلم أن الخلاص هو بالنعمة بواسطة الإيمان وليس بأعمال الناموس. سفر الخروج يعلمنا حقيقتين مهمتين عن الناموس أو الشريعة. الحقيقة الأولى هي أن شريعة الله الأزلية تتلخص في الوصايا العشر، فسفر الخروج يعلمنا أن الوصايا العشر هي خلاصة جميع شرائع الله الأخلاقية. فمع أن الله أوصى موسى أن يدون جميع الشرائع الأخرى في كتاب، إلا أن الله هو الذي كتب الوصايا العشر بإصبعه على لوحين من حجر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قيمة الوصايا العشر تفوق قيمة جميع شرائع العهد القديم الأخرى. وفي العهد الجديد قال يسوع إن أول كل الوصايا هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أما الوصية التي تليها في الأهمية فهي أن تحب قريبك كنفسك. الحقيقة الثانية هي أن شريعة الله في العهد القديم أعطيت للشعب في سياق خلاصهم. من الملاحظ أن الله أعطى الشعب الوصايا العشر بعد أن خلصهم من بيت العبودية والأوثان والخطية، وهذا يرينا أن الشرائع الطقسية في العهد القديم كانت ترمي إلى تعليم الشعب كيفية عبادة الله، كما أن الشرائع المدنية في العهد القديم كانت ترمي إلى تعليم الشعب كيفية العيش تحت ظل ملك الملوك. أما الشرائع الأخلاقية فكانت ترمي إلى تعليم الشعب كيف يعيشون كشعب مقدس لله في هذا العالم. يمكن تقسيم الوصايا العشر إلى مجموعتين، فالوصايا الأربع الأولى تختص بعلاقة الإنسان بالله، أما الوصايا الست الباقية فتختص بعلاقة الإنسان بنفسه والآخرين. وقد وردت الوصايا العشر في الأصحاح العشرين من سفر الخروج. بهذا عزيزي المستمع نكون قد استعرضنا معا سفر الخروج. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نبدأ باستعراض سفر اللاويين. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته.
كل
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.